أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: ماذا جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذه المرحلة ما بين وفاة سيد النبيين صلى الله عليه وآله وبين شهادة الصديقة الكبرى الزهراء عليها السلام هي أصعب المراحل التي مرت على أهل البيت عليهم السلام على الإطلاق، وفيها تمت تأسيس الشيطاني لكل ظلم لحق بأهل البيت وما يزال إلى الآن على قاعدة: لولا انكسار الضلع ما انكسرت لهم بالغاضرية أربع وصدور، على قاعدة أن الحسين عليه السلام قتل في يوم السقيف. في هذه الفترة حصلت أحداث مدوية عاصفة جسام لا يمكن للمحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام إلا أن يطول تفكيره بما حصل في هذه الفترة ما بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وشهادة الزهراء عليه السلام، يعني من 28 صفر إلى 3 من جمادة الثانية. المتعارف عادة، وهذا الأمر الذي يجب أن نقف عنده لنخلص قلوبنا مما يقسيها، المتعارف عادة أن التفجع لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتم في آخر صفر. فإذا دخلنا في شهر ربيع الأول نبدأ نستعد لذكرى المولد النبوي. الاستعداد طبيعي لذكرى المولد، لكن الفرق كبير بين أن نحتفل بالمولد ونحن نتذكر ما جرى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر أيامه، خصوصا في مجلس الاحتضار، ثم ما جرى على أهل البيت عليهم السلام من بعده صلى الله عليه وآله، ونبني علاقتنا بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على حسن الاقتداء الذي يجنبنا سوء العاقبة الذي وقع فيه الكثيرون في موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بما أن هذا الخطأ شائع، يعني الاكتفاء بالتفجع لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآخر صفر ممكن بعض المرات بعض الأيام من شهر ربيع، فلا بد من الوقوف عند ملاحظتين منهجيتين. الملاحظة الأولى حول الإجابة على هذا السؤال: كيف نتعامل مع هذه المرحلة، المرحلة من أول ربيع إلى جماد الثاني، من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شهادة الزهراء عليه السلام بناء للرواية الثالث. هل نتفاعل عاطفيا مع الأحداث التي وقعت في هذه المرحلة من قبيل فتنة السقيف أو الهجوم على بيت علي والزهراء عليهما السلام، أو إضرام النار، أو سقط الجنين، أو الإجابة على هذا السؤال: هل بايع الأمير عليه السلام؟ وماذا جرى عليه سلام الله عليه في هذه الفترة؟ ولماذا كان مأمورا بالصبر؟ أعظم منقب لأمير المؤمنين عليه السلام حصلت في هذه الفترة، صبره عليه السلام يوم الدار أعظم بملايين المرات من المنقب العظيم في يوم الخندق عند قتل عمرو بن ود، وهي منقب عظيم، لكن صبره يوم الدار أعظم بما لا قياس معه على الإطلاق. ومحال أن يعرف قلب علي بن أبي طالب عليه صلوات الرحمن دون أن يعرف أن صبر أيوب، صبر النبي أيوب على نبينا وآله وعليه السلام، وهو صبر عظيم وصبر نبي، لا يعادل جزءا صغيرا من صبر أبي الحسن في هذه الفترة، قطعا لا يعادل، لأن مجرد أن يحمل أبو الحسن السيف في ذلك الوقت سلام الله عليه كان كفيلا بتغيير المعادلة، لكن كان الأمر يؤدي إلى الارتداد عن الإسلام ولا يبقى إسلام، فأمر بأن لا يصلي هنا، أمر أن لا يحمل السيف كما أمر في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يصلي ثم ردت الشمس لأجله، وذاك الأمر كان تمهيدا لهذا الأمر. إذن هل نتفاعل عاطفيا في هذه المرحلة مع هذه الأمور؟ ما هو المراد بالتفاعل العاطفي؟ المراد ما يشمل الإجابة على هذه الأسئلة. يعني إذا أردنا أن نتفاعل عاطفيا مع ما جرى في هذه الأيام فكيف يكون التفاعل؟ أولا سؤال: هل يصح الاكتفاء بالتفجع فترة قصيرة على رسول الله لفقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نبدأ بالاستعداد، بحيث أنه مثلا واحد ربيع، اثنين ربيع، خمسة ربيع، نحن عم نشتغل على أساس الاستعداد لذكرى المولد، نشتغل الزينة، الحيثيات، الخصوصيات، أم أن علينا أن نتنبه إلى أن هذا الحزن للفجيعة الأعظم بفقد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يستمر، نهتم بالمولد، فرحة المولد، كما تهتم الأم التي فقدت ابنها ومضى وقت على فقد ابنها وتريد أن تشارك في حفل فرح لأحد أقاربها ربما للولد الثاني. يعني يبقى الحزن في القلب، تبقى اللوعة في القلب، هذه اللوعة لا يجوز أن تفارق مسلما، لوعة فقد رسول الله صلى الله عليه وآله في دار غربة وهو على فراش الموت يعصى أمره ويواجه ما واجه، هذه اللوعة لا يمكن للمحمدي أن ينساها، فقط ممكن لآل سعود والوهابيين والنواصب والدواعش أن لا يفكروا بها أطلاقا، لأنهم شيعة آل أبي سفيان وليسوا شيعة رسول الله وأهل البيت. السؤال الثاني: هل يجوز أن نمر بهذه الذكريات التي حصلت في هذه الفترة مرورا عابرا ونتحاشى إحياء النفوس والعقول بها بحجة حفظ الوحدة الإسلامية؟ والسؤال أيضا: هل يجوز أن نمس بالوحدة الإسلامية؟ سيأتي معنا، لا يجوز نهمل هذه المناسبات، ولا يجوز مخالفة وضرب الوحدة الإسلامية. السبب من هذا الكلام أن نهتدي إلى الطريق الذي يجعلنا نقوم بواجباتنا، نلتزم بفتاوى مراجعنا التي عبر عنها سماح السيد القائد بحرمة الإساءة إلى رموز أهل السنة، نلتزم بهذا، ولكن نتابع كل ما جرى في هذه الفترة على أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أدنى تقصير. الذي أنا بصدد بيانه هو هذا: أبرز الأخطار الناتجة عن عدم التفاعل العاطفي والوجداني والبحث والتدقيق حول الأحداث التي حصلت في هذه الفترة السقيفة، والهجوم على الدار وسقط الجنين وكل ما لحق من أذى ولوعة وأسى وأسف بأهل البيت عليهم السلام، عدم التدقيق بهذا، عدم التفاعل العاطفي معه، يؤدي إلى فساد العقيدة، يؤدي إلى عقيدة فاسدة. لا يصل فساد العقيدة دفعة واحدة، في المرحلة الأولى تكون هناك ضبابية بالعقيدة كما هو الحال الآن. أريد أن أقول إن عقودا من الخلط بين حفظ الوحدة الإسلامية، بين التقية، بين مراعاة من يجب مراعاتهم السني المسلمين السنة، طبعا تجب مراعاتهم لأنه مش نواصب، الذي في قلبه حب لأهل البيت نهتم بمراعاته لأجل هذا الحب. ولذلك نحن لا نتحدث، علماءنا ما بيتحدثوا عن الأمور حديث سياسي، علماءنا يطرحون معيارا فقهيا، يقولون من كان مسلما يجب أن تحفظ علاقتك به، لا تسئ إلى رموزه لأنه يحب أهل البيت. أما الذي لا يحب أهل البيت عليهم السلام فهو ناصبي لا علاقة له بالإسلام، ولا تجوز مراعاته على الإطلاق. بس للأسف هذه الأمور مش واضحة بها التسلسل بها السياق، وكثير من الناس يتصورون أننا بمجرد أن نفكر بالحديث عن السقيفة أو نذكر اسم السقيفة نحن ضربنا الوحدة الإسلامية. أبدا أبدا، لأننا لم نقف عند هذه الأحداث التي حصلت بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وبين شهادة الزهراء عليها السلام خلال عقود مضت، وصلنا إلى وضع أنه كثير من ناسنا ما عارفين شو صار. وأحيانا تجد بعض العلماء أو المنسوبين إلى العلم يشككون في أمور نجدها في المصادر السنية صريحة وواضحة تماما. فإذا هذه الضبابية الموجودة الآن نتيجة شو؟ نتيجة عدم فهم أن واجبنا في حفظ الوحدة الإسلامية، واجبنا في مراعاة إخواننا وأعزائنا، وبحسب تعبير السيد السيستاني أنفسنا السني، هذا الواجب لا يعني أن لا نصحح عقيدتنا من خلال تتبع ماذا حصل في هذه الفترة. الأمر الوحيد الذي حرمه فقهاؤنا ويجب أن نلتزم بهذا التحريم هو أن لا نتحدث علنا بما يسيء إلى رموز السنة. أما أن لا نتحدث عن السقيف، لا نتحدث عما حصل بيناتنا، لا ندرس، لا نحقق، لا ندقق، يمكن أن نتحدث في خطبنا ووسائل إعلامنا، لكن بطريقة مثلا ننقل من كتاب سني ماذا حصل في يوم السقيف، ننقل من صحيح البخاري ماذا حصل، مثلا عندما نقول إن أبا بكر وعمر استأذنا على الزهراء عليه السلام وأعرضت بوجهها عنهما وقالت ما قالت وتوفيت وهي واجلة عليهما، هل نسيء نحن أم أننا ننقل أمرا ورد في صحيح البخاري؟ أن تشتم، أن تسب، أن كذا علنا، أن تلعن علنا، هذا لا يجوز، لا يجوز الإساءة إلى رموز السنة علنا، هذا الأمر الذي ينبغي أن يجتنب، أما غير ذلك فهو ضمن دائرة الوجوب. إذن لا يجوز أن نهمل الوقوف عند الوقائع التي حصلت ما بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وشهادة الزهراء عليه السلام، لكن يجب أن يكون الوقوف عندها بما يحفظ العمل بفتاوى مراجعنا التي عبر عنها سماحة الإمام الخامنئي دام ظله عندما قال يحرم الإساءة إلى رموز أهل السنة. هذا الموقف ليس خاصا بالمرجع الإمام الخامنئي دام ظله، وإنما كل مراجعنا يتبنون نفس الرأي. فلا يجوز أن لا نتتبع كل التفاصيل التي حصلت وأدق الخصوصيات، لا يجوز أن نهمل شيئا، ولا يجوز أن نضر بالوحدة الإسلامية. هذا الأمر كيف نحققه؟ نحققه بالتنبه إلى أن البحث العلمي والكلام الذي ينقل نصوصا وردت في هذا المصدر السني الشهير أو ذاك، هذا ليس إساءة، هذا نقل لمعلومة، السنة هم يقرؤون هذه الأمور. عندما ننقل هذه المعلومة ونشتم أو نسب أو نلعن، هذا لا يجوز علنا، لا يجوز. طيب أنا أقول علنا، أريد أن أكون واضحا، يعني سرا ماذا؟ سرا لا علاقة بحفظ الوحدة الإسلامية بنيتي. الذي يضر بالوحدة الإسلامية أن أسيء علنا إلى رمز من رموز إخواننا أهل السنة، لكن في البحث العلمي أنا أبحث وأصل إلى قناعة لأصحح عقيدتي، هذه القناعة أبقيها بيني وبين نفسي، لا يجوز لأحد أن يقول لا تصل إلى هذه القناعة، ولا يجوز لأحد أن يحاسبني على قناعتي. أنا أريد أن ألقى الله عز وجل بعقيدة سليمة، أريد أن أحدد موقفي من الأحداث والوقائع التي حصلت والتي طالما أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيت، تتذكر أنا بدأت هذه الأحاديث على أعتاب المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله من منطلق حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الذي يحب يريد أن يعرف ماذا حصل مع حبيبه تماما. الشخص الذي يحب شخصا، الأم ذكرت هذا المثال، الأم التي تحب ابنها الشهيد ويقال لها الظاهر أنه الشهيد بآخر فترة من فتراته تعرض لإهانات ظاهر، هل يجوز لأحد في الكون أن يقول لهذه الأم لا تفكري بما جرى مع ابنك الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يمكنه إلا أن يدقق في كل التفاصيل ويصل إلى قناعة، هذه القناعة سيجيب الله عز وجل بها يوم القيامة عندما يسأل عن دينه. لكن التعبير عنها هنا تأتي فتوى مراجعنا أنه يحرم الإساءة، يعني أن تعبر الإعلان الجهر. أما بينك وبين نفسك، في حدا بحاسب حدا أنه قناعته بينه وبين نفسه شو؟ إذا كانت هذه القناعة ناتجة عن البحث والتدقيق. إذن نحن أمام واجب شرعي يحتم أمرين. الأمر الأول الوقوف بعناية تامة عند الكليات والجزئيات، عند أدق التفاصيل. هذا الباب باب علي والزهراء عليه السلام، مش باب هذا وخشب، باب. لكن ما جرى على هذا الباب مرتبط بالعقيد. هذا الباب هو الذي وقف عليه صلى الله عليه وآله طيلة 6 أشهر كما في مصادرنا ومصادر السنة، أو 9 أشهر مصادرنا ومصادر السنة موجود. وقف صلى الله عليه وآله في طريقه إلى الصلاة طيلة 6 أشهر أو 9 أشهر يقف ويقرأ آية التطهير. هذا الباب نجد أنه جمع عليه الحطب. هذا شأن تاريخي ولا شأن عقائدي؟ شأن عقائدي. هل يجوز لأحد أن يحيد البحث عن هذا الموضوع أو ذاك؟ أبدا، خصوصا إذا كان الشخص يعتمد المصادر السنية. إذن لابد وأن نبحث حتى في أدق التفاصيل، لأنها أمور عقائدية وليست أمورا تاريخية على الإطلاق مهما كان. أنه مثلا والله نسمع ما قاله أستاذ السيد الطباطبائي الفقيه الجليل المرحوم الغروي الأصفهاني الفيلسوف والمرجع والفقيه، ومن سواد متنها سود الفضا، يا ساعد الله الإمام مرتضى. سوداد المتن، متن من؟ من يرضى الله لرضاها. هذا مش شأن تاريخي، هذا شأن عقائدي. ولا يجوز لأحد على الإطلاق أن يحيد هذه الأمور. إذا لاحظنا أن عقودا من الإسلام الحركي وفهم الوحدة الإسلامية بالغلط أوصلت إلى مرحلة أنه في قسم كبير من الناس ما عنده وضوح في المسائل، وصلنا إلى مرحلة أنه بعض من يقال لهم علماء يقولون هذه أمور تاريخية شو بدنا فيها؟ طيب شو منسوي؟ نفتح باب البحث على مصراعيه دون مراعاة فتاوى فقهائنا؟ ما بيجوز، لأن السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر عليا عليه السلام بالصبر وحفظ الإسلام، حفظ المصلحة الإسلامية، هذا السبب هو نفسه الذي يوجب التقييد. الأمر الثاني الذي يحتمه الواجب أن يكون البحث في التفاصيل والكليات والجزئيات بكل شيء بما ينسجم مع آراء مراجعنا، يعني أن لا نسيء إلى رموز أهل السنة. وهنا لابد من توضيحين حول الإساءة إلى رموز أهل السنة. هذا الأمر مفهوم غلط، هذا مفهوم خطأ يطبق خطأ. أولا، رموز أهل السنة غير رموز النواصب. للأسف بتلاقي بعض المشايخ بصير بده يداري حول معاوية وعمر بن العاص إلى غير ذلك، هؤلاء ليسوا رموز أهل السنة، هؤلاء من رموز النواصب. لا تجد عالما مسلما يعتقد بخلافة معاوية أطلاق. معاوية باغ بغى على إمام زمانه، هذا بالنسبة للأمير عليه السلام، بعدان أيضا بغى على إمام زمانه الخليفة الشرعي الإمام الحسن سلام الله عليه. بعد هذه القرون، الآن المسلمون السنة في شرق الأرض وغربها مع الإمام الحسن سلام الله عليه ضد معاوية. فإذا معاوية ليس رمزا من رموز أهل السنة، إذا كان في بعض المشايخ بعض الناس فهمانين المسألة غلط وما بيفرقوا بين رموز أهل السنة ورموز النواصب. لا يجوز عدم لعن الصريح لمعاوية، لا يجوز، وليزيد وعمر بن العاص وكل رموز النواصب. مراجعنا حرموا الإساءة إلى رموز أهل السنة. يعني مثلا ممكن والله نقف عند أبي بكر رمز السنة، عمر رمز من رموز أهل السنة، السيدة عائشة أم المؤمنين رمز. يمكن نجد بعض الرموز، لكن عادة حتى بالنسبة للخليفة الثالث بتعبيره، ما أنا ذكرت بالأحاديث السابقة أنه أصلا لفظ الخليفة خطأ، لأن الخليفة يعني استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هم يصرحون، أبو بكر وعمر وعثمان يصرحون بأن الرسول لم يستخلف أحدا، إذا ما في خليفة. وهذا إذا قلت ليس أبو بكر خليفة، ليس خليفة رسول الله، هذه مش إساءة، توصيف لواقع بناء لكلام هو قاله أن الرسول لم يستخلف. فبصير خليفة بمعنى أن الناس اختاروه بايعوه، بس هذا مش خليفة، هذا حاكم. الخليفة واضح أنه في مستخلف، أما إذا ما في مستخلف فإذا أولا يجب أن نفرق بين رموز أهل السنة ورموز النواصب. ثانيا، الأمر اللي ذكرته، الإساءة، ما معنى الإساءة؟ يحرم الإساءة إلى رموز أهل السنة. شو الإساءة؟ إساءة أنه واحد بينه وبين نفسه بالبحث العلمي يصل إلى قناعة أنه فلان مخطئ فبيكون أساء للوحدة الإسلامية. الذي يسيء للوحدة الإسلامية هو الجهر والإعلان. هون أيضا في قسمين من الجهر والإعلان، ترى يكون الجهر بأسلوب علمي من قبيل ما قلته الآن، إن الخليفة لفظ الخليفة يصدق إذا كان الشخص مستخلفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي بحث علمي، ما في إساءة. الإساءة يعني السب، الشتم، اللعن، الإهانة العلنية، هذا حرام. لماذا حرام؟ لأن المسلمين السنة يجتمعون معنا في قاعدة الإسلام الأساسية اللي هي بعد حب الله، إذا صح تعبير كلمة بعد، هي نفسها حب الله وحب رسوله وحب أهل البيت حقيقة واحد. الذي يحب الله يحب رسوله، والذي يحب الرسول يحب أهل بيت الرسول. ونحن جميعا الشيعة والسنة مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترتي. هذا أمر مجمع عليه. ولذلك المسلم السني يكفر النواصب لأنهم يبغضون أهل البيت. إذا اتبعنا كلمات العلماء المسلمين السني نجد أن موقفهم من ابن تيمية لأنه يتحامل على أهل البيت، يتحامل على علي. ابن حجر العسقلاني يصرح بأنه منقصة ابن تيمية ترجع إلى أنه يتحامل على علي، أو من جملة أسباب النقيصة فيه. طيب، هذه الملاحظة المنهجية الأولى يجب أن نقف عندها في هذه الفترة لنصل إلى النتيجة التالية، أننا طيلة فترة ربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول وجماد الثاني يجب أن نبقى على علاقة قلبية وعلمية وعملية مع الأحداث التي حصلت في هذه الفترة والتي طالما أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بنفس الوقت نهتم باحتفالات المولد النبوي التي يحرم النواصب الاهتمام بها ويجمع المسلمون على الاهتمام بها. نهتم باحتفالات المولد بأجواء المولد، لكن تكون فرحتنا فرحة أم الشهيد التي كما ذكرت فقدت شهيدها وبعد مدة تريد أن تزوج ولدا من أولادها، الحزن في قلبها مقيم إلى يوم القيامة، لكن تفرح. وأمرنا نحن أن نجمع شيعتنا، خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. أما حكاية أنه إذا دخل شهر ربيع نسينا وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونبدأ نتكلم عن الاحتفالات بالمولد النبوي، وطيب سنة بعد سنة الأجيال الناشئة تنسى أن هناك سقيفة وأن هناك هجوم على بيت أمير المؤمنين وأن هناك أحداثا جسام وقعت، هذا النسيان سيضرب العقيدة. وهذا البلاء اللي موجود الآن عند كثير من المشايخ في ضبابية وكثير من غير المشايخ، وينظرون إلى هذا بجهلهم أنه سياسيا اللي عنده هيك اهتمام هذا ما عنده وعي سياسي. أولا سياستنا عين ديانتنا، والسياسة اللي يجب أن نبحث عنها ونهتم بها في خط ساسة العباد وقادة البلاد، خط السياسي النبوي، خط أهل البيت عليهم السلام. هذا الإسلام الأصيل هو هذا. طيب، الملاحظة المنهجية الثانية، كيف نبحث في أحداث هذه المرحلة؟ كيف نبحث حول السقيفة، حول الهجوم على الدار، حول كل المسائل التي حصلت؟ يعني تبين من خلال الملاحظة الأولى وجوب البحث، لكن الإعلان عما يسيء إلى الوحدة الإسلامية حرام، لكن البحث واجب ومستمر وعلى قدم وساق، يجب أن يبقى لنصون عقيدتنا. طيب، جينا بدنا نبحث، كيف نبحث؟ هذا السؤال ينحل إلى سؤالين: ما هي روح البحث؟ وثانيا ما هو أسلوب البحث؟ نريد أن نبحث في هذه الأحداث التي وقعت في هذه الفترة. طيب، بأي روح نبحث؟ بروح المعتقد برسول الله صلى الله عليه وآله، أو بروح المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ المعتقد برسول الله فقط ولا يحبه، أو بروح المحب المعتقد الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بكل صراحة وأرجو لقلبي وللجميع أن ندرك هذه الحقيقة، الذي يكتفي بالتدين بالاعتقاد برسول الله ولا يخفق قلبه بحبه بيكون مثل آل سعود الوهابيين والنواصب وبني أمية، لأن الاعتقاد برسول الله مر معنا بأحاديث الحب، الاعتقاد واجب لكن حب رسول الله أوجب. الفرق بين المسلم سواء كان سني أو شيعي وبين الناصبي في باب العلاقة برسول الله أن الناصب علاقته علاقة جافة بالرسول. لأجل هذا ابن تيمية يحرم السفر إلى المدينة بنية زيارة الرسول، بينما لا تجد مسلما محبا صادقا في حبه للمصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله إلا ويتلهف لزيارة المدينة. أحد العلماء من إيران كان يمضي السنة يتحرك لأيام الحج حتى يضع أقدامه في مكان وضع النبي صلى الله عليه وآله قدمه فيه ليتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم. بدها صلوات،
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. إذن البحث في أحداث هذه الفترة يجب أن يكون بروح الحب، من منطلق الحب، كما تمشي الأم المحبة لابنها الشهيد في مناطق استشهاده وتحاول أن تبحث عن كل ذرة توضح لها بعض الحقائق. فإذا رأت قيل لها مرة من هنا تتأمل الأرض لعلها تجد بعض آثار الخطى، يعني يحمل الحنين المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يدقق لماذا كان هذا البكاء المرير الطويل، لماذا تكررت منه صلى الله عليه وآله وسلم قراءة مجالس العزاء حول ما يجري على أهل البيت من بعده، خصوصا هذه الفترة. أكثر من هيك سنكتشف أن الله عز وجل قرأ مجالس عزاء، وقد نصب الوحي العزاء. صح، نصب الوحي العزاء. في درس سابق أنا ذكرت حديث، درس اليوم قبل الظهر ذكرت رواية طويلة عندما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، كيف حدثه الله عز وجل عما يجري على ذريته من بعده بالتفصيل، مجلس عزاء إلهي طويل. هي الأمور مرتبطة بهذه الفترة، لأنه كما ذكرت في البداية المظلوميات التي حصلت لأهل البيت عليهم السلام خارج هذه الفترة تم التأسيس الشيطاني الأموي لها هنا بعد وفاة رسول الله، فترة الانقلاب على الأعقاب. انقلاب على الأعقاب. أصلا ضروري أنه أي مسلم يسأل نفسه، أي مسلم، القرآن الكريم يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يحصل انقلاب على العقاب، أين هو؟ إذا حيدنا هذه الوقائع التي حصلت في هذه الفترة فيبدو للجميع حينئذ أن الأمور كانت على ما يرام ولم يحصل انقلاب على العقاب. أنا ذكرت في الأحاديث السابقة أتكلم مع نفسي ومع الجميع على قاعدة أن نعد جوابا ليوم الحساب. المسلم أينما كان، سني شيعي شو ما كان، مفترض أنه يهيئ جواب. بالإضافة إلى أن المسلم إذا كان محبا حقيقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابد وأن يتابع هذه المرحلة التي طال حديث رسول الله صلى الله عليه وآله عنها وطال بكاؤه لأجلها. وآخر أحاديثه كانت عنها، شو معنى أوصيكم بأهل بيتي خيرا، شو معنى أنتم المستضعفون بعدي. بإجماع المسلمين أن من آخر ما قاله صلى الله عليه وآله ولكن أوصيكم بأهل بيتي خيرا، متى؟ عندما قال بعضهم ألا نأتي بالدوات والكتف بعد أن حصل الاعتراض اللي حصل كما مر معنا؟ قال لا، أو بعد الذي قلتم، ولكن أوصيكم بأهل بيتي خيرا. إذن نريد أن نتابع البحث، وروح البحث حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السؤال الثاني، ما هو أسلوب البحث الذي يجب أن نعتمده؟ الجواب، لأن الضبابية وصلت إلى مراحل خطرة. أنا أتمنى لجميع العاملين في الحقل التبليغي وسائل إعلامنا أن تهيئ جوابا ليوم القيامة، لماذا تتعاون حيث لا تشعر على طمس معالم عقائدية عظيمة جدا بحجة حفظ الوحدة، لأنه في غلط بفهم الوحدة. الوحدة يجب أن تحفظ، لكن كما ذكرت، يعني إذا بتلاحظوا الآن وسائل إعلام كثيرة تمر هذه الفترة كلها ولا كأنه حصل شيء أبدا، والآن مباشرة نبدأ الاستعداد للمولد النبوي، وهلأ السنة تبدأ الاستعدادات للمولدين. منيح، ما في مانع أن احنا نحيي مولد النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، لكن وما ابن مريم المسيح إلا مبشر برسول الله، وعلامة على طول عمر الإمام صاحب الزمان، أرواحنا فداه، وينزل ويصلي خلفه. طيب، المهم أسلوب البحث، لأن الضبابية وصلت إلى مرحلة خطرة، ولأن التشكيك فيما حصل كبير، فكيف نبحث في وقائع هذه الفترة؟ جواب، أولا يجب أن نقرأ الكتب السنية التي تحدثت عن هذه الفترة، لنجد أن فيها ما يحارب بعض الذين يتصورون أنهم يخدمون الإسلام والتشيع، يحاربون الحديث. مثلا سقط الجنين، لا داعي لأن نأتي لمصدر شيعي لنثبت هذا الأمر. كتاب المعارف لابن قتيبة، كتاب شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي ينقل عن أستاذه أبو جعفر الإسكافي أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهدر دم الذي روع زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله في مكة فألقت ذا بطنها. الآن حط بالبحث على الانترنت أو غيره، حط ذا بطنها، بتطلع لك القصة أنه هبار اسمه مشرك بدأت تلتحق بأبوها الرسول صلى الله عليه وآله وهي حامل، روعها بالرمح فأسقطت جنينها. بيقول ابن أبي الحديد، قرأت هذا على أستاذي أبي جعفر الأسكافي فقال الله أكبر، لو كان رسول الله حيا لأهدر دم من أسقط جنين فاطمة. طيب، إذا وصلنا بالحديث لهون، هل نكون أسأنا؟ ما ذكرنا رمز ولا ذكرنا أحد. وإذا كملنا وما ذكرنا، شو المشكلة؟ هل يجوز أن نترك شخص يقال له من يرضى الله لرضاها يقال أسقطت جنينها، أسقط جنينها بالضرب، هل يجوز له أن يلقى الله عز وجل دون أن يعرف ماذا حصل؟ لكن يحفظ الوحدة الإسلامية مش أنه واحدة إسلامية يحفظها مدارات، لا، واجب شرعي هذا. لماذا؟ قلت لأن في قلوبهم حب أهل البيت، نحن نحفظ لهذا، يجمعنا معهم الإسلام على قاعدة حب أهل البيت. لو لم يكن في قلوبهم حب أهل البيت لكانوا نواصب، لا يجب حفظ الوحدة معهم، لكن هم صادقون في حب أهل البيت عليهم السلام بنسب. بعض المرات بتلاقي سني بحب أهل البيت أكثر من واحد شيعي مش متدين. أصل الحب موجود. في تقصير بأنهم لا يأخذون العقيدة والفقه عن طريق أهل البيت، في عنا كثير نحن مش متدينين ما بيأخذوا لا العقيدة ولا الفقه عن أهل البيت، وبنقلهم شيعة، هوليك أصدق أقرب لأهل البيت منهم. طيب، هذا بالأسلوب ينبغي أن نلاحظ هذا الجانب مصادر السنية. أمر آخر، لأن اللغط كثير حول سقط الجنين والدار وغيره، شو بنسوي؟ لا نكتفي بالبحث في المصادر التاريخية أو الروايات التي تتحدث عن هذه المرحلة، وإنما نأتي إلى الروايات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من قبيل الرواية اللي ذكرتها، حديث الإسراء، الله عز وجل تحدث مع رسوله حول ما يجري على أهل البيت. نجي لهذه الروايات، أو مثلا نزل جبرائيل عليه السلام وحدث رسول الله صلى الله عليه وآله بما يجري على أهل البيت من بعده، هذه الروايات قبل هذه الفترة. فأن لا نكتفي بالروايات التي وردت عن أهل البيت بعد هذه الفترة، ولا نكتفي بالنصوص التاريخية بالمصادر التاريخية، وإنما نضيف مصدرا ثالثا، كيف تحدث الله وكيف تحدث رسوله صلى الله عليه وآله عن هذه الفترة. هي المقارنة ستوصلنا إلى نتائج. مثلا الرواية التي ذكرت عن الإسراء، هذه الرواية وردت في كتاب كامل الزيارات. كتاب كامل الزيارات عموما معتبر الكتاب، فعندما نضع أمامنا رواية من مصدر معتبر بسند معتبر، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام بسند معتبر، نضع هذه الرواية أمامنا ونجد فيها أنها تسقط جنينها، يهجم على بيتها الزهراء سلام الله عليها، نأتي إلى المصادر التاريخية ولدينا دليل يمكننا على أساسها أن نرجح بين النصوص المختلفة. فلذلك لا يبقى مجال لشبهة وضبابية وغموض وإلا كأنه هذا ما صار وإلى آخره. إذا نحن أمام هذه المصادر الثلاث للبحث، مصادر السنية أولا، ثانيا الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام بعد هذه الفترة حول الأحداث التي حصلت في هذه الفترة، والمصادر التاريخية أو مع بعضهم كتاب الطبري، كتاب أو الحديثية صحيح البخاري غيره، وكتبنا أيضا المسعودي مروج الذهب إلى آخره. والمصدر الثالث الأساس الذي يصلح أن يكون منطلقا هو الأحاديث القدسية والروايات النبوية التي كانت تتحدث عما سيقع فيما بعد. طبعا كل هذا يجب أن يكون بروح البحث العلمي، التدقيق بالأسناد إلى غير ذلك من الخصوصيات. وإن شاء الله تأتي في الدروس القادمة نماذج تطبيقية لهذا المنهج. أشير في الختام إلى أن من واجبنا أن نواكب ما يجري في نيجيريا وفي الشام والعراق واليمن وكل مكان من منطلق الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من منطلق الالتزام بأمره. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. لكي لا تكون اهتماماتنا بالشأن السياسي شكلية، أتمنى أن نركز على الخطوط الثلاث اللي ذكرتها في حديث قبل الظهر اليوم. الأول التزام بختمات قرآن كريم تهدى لأحد من أهل البيت وتكون بنية نصر المجاهدين، إطلاق سراح المساجين والأسرى، تفريج عن المكروبين خصوصا المحاصرين في نبول والزهراء، وإطلاق سراح المساجين شفاء الجرحى بشكل خاص في نيجيريا. الآن يجب أن نركز على هذا الأمر. إذن ختمات قرآن، وحبذا أن يدار مشروع. نحن عندنا مشروع مدرسة الزهراء عليه السلام لتلاوة القرآن الختمات بين الأخوات، الشغل مستمر. حبذا أن يتولى أحد أو مجموعة بين الأخوة مشروع ختمات. ختمات نوكل في إهداء ثوابها لأحد، إما صاحب العلاقة هو بيهدي لحاله ما بده يوكل حدا، أو يهدينا ويوكلنا ونهدي نحن، يوكلنا بإهداء ثواب العمل الذي عمله، نحن نهدي لحوائج المؤمنين العامة والخاص. الأمر الثاني أن يلتزم كل شخص بزيارة عاشوراء مرة يوميا بنية نصرة الإسلام والمسلمين والمجاهدين ورد كيد الأعداء إلى نحورهم، خصوصا يهود الحجاز آل سعود وأسيادهم وعملائهم، والتفريج عن المكروبين إلى آخره. أيضا زيارة عاشوراء يوميا مرة بأي طريقة، طريقة التي يؤكد عليها الإمام الشيخ محمد حسين كشف الغطاء رضوان الله عليه، أن تقرأ زيارة عاشوراء كلها للأخير مع السجود، لكن لعن مرة والسلام مرة، ثم تقضي 99 لعن 99 سلام معك وقت كل النهار. زيارة عاشوراء بهالطريقة تحتاج إلى حوالي 8 دقائق 9 دقائق أو 10 دقائق، حوالي سهل واحد يرتبون بكير مثلا قبل ما يبدي بدوامة العمل، ومعه وقت كل النهار يقول 99 مرة لعن 99 مرة السلام. بيقول كفقيه هو الشيخ محمد حسين كشف الغطاء، إذا دار الأمر بين رفع اليد عن الجزئية ورفع اليد عن الشرطية نرفع اليد عن الشرطية. يعني اللعن والسلام جزء ولا لا جزء؟ فإذا كان بدنا نتركها نهائيا أو نترك أن نأتي بها في قلب الزيارة، هذا شرط، فمنترك هذا الشرط لكن نحفظ الجزئية أنه منجيبها مع الزيارة، منجيبها لكن خارج الزيارة. يقول كما هو الحال في صلاة جعفر، صلاة جعفر نحن نترك التسبيحات، طبعا صلاة جعفر فيها رواية، نترك التسبيحات إلى الأخير نقضيها، كذلك اللعن والسلام. سئلت اليوم أنه البعض يقولون السبحة من التربة الحسينية التسبيح فيها بظاهي مثلا 10، فإذا جبنا 10 مرات اللعن كأنه جبنا 100. لا، تسبيح بتربة كربلاء تسبيح مبارك وثوابه عظيم، ومن ثوابها أنك إذا أدرتها بيدك ولا تذكر الله ولا تسبح يكتب لك ثواب التسبيح. لكن 100 مرة اللعن بلا تنجاب 100 مرة. الأمر الثالث الذي أركز عليه هو إكثار من الصلاة على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. الإكثار، نحن من سنوات اعتمدنا مشروع الصلوات، بنك الصلوات، المشترك بسجل اشتراك باسم برقم أي شيء، المهم نحن بهمنا صدقة السر أيضا، أن يكون العمل سرا حتى يحفظ كل ثوابه. اسم مستعار أو رقم أو ما شابه مشروع الصلوات، بيلتزم 140 مرة اللهم صل على محمد وعلى محمد يوميا، يعني 14 معصوم عن كل معصوم 10 مرات. ويوكلنا بإهداء ثواب هذه الصلوات لقضاء حوائج المؤمنين العام والخاص. إلى الآن ذكرت في أحد السابقة أنه مثلا بمعركة القصير نحن خصصنا نص مليار صلوات لنصرة المجاهدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كذلك معركة القلمون الأولى نص مليار، وهكذا بحسب الاستخارة. مثلا للعراق، مجاهدين من العراق كم، للمجاهدين في اليمن في البحرين، الحيثيات الخصوصيات، ليكون المؤمنون في قلب المعركة من خلال هذه الأعمال. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هذا دعاء بامتياز. الآن نحن خصصنا 5 ملايين صلوات يوميا لقضاء حاجة مهمة للمقاومة الإسلامية عزر الله. منذ تم تعيين هذا بدأت تأتينا أعداد تبرعات بشكل عجيب. أول مرة 78 مليون، استمرينا أشهر كذا 78-80-90، آخر تبرع كان حوالي 600 مليون صلوات و526 هيك ألف يعني. اللهم صل على
محمد وآل محمد.
أتمنى أن يتعامل مع هذا الأمر، حتى إذا كان مجموعة من في بلد آخر عملوا، أو بلبنان عملوا عمل صلوات لحالهم، فلنكثر من نشر ثقافة اللهم صل على محمد وآل محمد. هي الثقافة هذه الثقافة اللي تثبت الخط الإسلامي الأصيل. وقد أجمع المسلمون على أن صيغة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله هي هكذا، صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبعا الإشارة أيضا إلى أن من يتصدق هالصدقة اللي عم يدفعها، إذا ما كان قادر يدفع صدقة جديدة بالنية، يضيف في نية الصدقة أنه جزء من هالصدقة، أو هالصدقة كلها لأجل كذا وكذا حوائجه ونصرة الإسلام والمسلمين والدفاع عن المستضعفين وإطلاق سراح السجناء، يجي يذكرهم. بختم بأنه بالمناسبة، يعني لأنه نصيحة مهمة هذه، أن كل شخص يتصدق لا يحرم نفسه من أن تكون نية الصدقة مدى الحياة. أي مبلغ يتصدق واحد يعتبر فتح حساب بالبنك الإلهي، نية الصدقة مدى الحياة، وكل مبلغ بيدفعه بضيفه بهالنية، نفس النية، هذه النية حافظ عليها عطول. ما هو السبب؟ سبب أن من يتصدق الآن، يتصدق بعد يومين أو بعد 3 أيام، ولا ينوي الصدقة مدى الحياة وبعد، ولا ينويها نصفين، نصف عن الليل ونصف عن النهار، فبيمرق عليه يوم أو أكثر أو أقل بدون أن تكون صدقة تدفع عنه البلاء. بينما إذا نوى الصدقة كل مبلغ بيدفعه ينويه مدى الحياة نصفين، نصفا عن الليل ونصفا عن النهار، لا تمر لحظة إلا وفي مقابلها صدق. يعني 1000 ليرة مثلا دفعها ينويها مدى الحياة، هي 1000 ليرة مدى الحياة، بعدين مبلغ تاني مدى الحياة، مبلغ وهكذا، بيكون عم بحصن كل آناته كل أوقاته، لا تمر لحظة بدون أن يكون مقابلها صدقة. طيب ليش نصفين، نصف عن الليل ونصف عن النهار؟ تقسيم الصدقة بالقرآن الكريم، ينفقون أموالهم سرا وعلانية في الليل والنهار. الصدقة أربع أقسام، عن الليل وعن النهار. مش عنا بالأعمال حتى أنه اللي بيقرأ السورة الفلانية أو الذكر الفلاني لا يصاب ببلاء حتى يمسي، وإذا قرأه مساء لا يصاب ببلاء حتى يصبح. إذن في حاجة لأن تكون الصدقة بهذه النية. مدى الحياة نصفين، نصفا عن الليل ونصفا عن النهار. ولنكثر من الصدقات لتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، ودفع البلاء عنه، ولإطلاق سراح الأسرى والمساجين. هؤلاء حقيقة الأسرى والمساجين مجاهدون لأجلنا دفاعا عنا يسجنون، ولهم حقوق في رقابنا، فلننتبه. نكثر من الصدقات بالإضافة للأعمال اللي ذكرت. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، القدوة كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام ونيجيريا، وإطلاق سراح الأسرى، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.